الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى التقسيم الرابع للقصر، وهو تقسيمه إلى قصر إفراد وقصر قلب وقصر تعيين. وهذا التقسيم يختلف عن سابقاته من ناحية أن الأمر الذي يقع مقسما فيه ليس مطلق القصر، بل خصوص القصر الإضافي. والسر في ذلك أن الأساس الذي روعي في هذا التقسيم هو حال المخاطب، توضيح ذلك أن المخاطب إما أن يكون معتقدا للشركة، وإما أن يكون معتقدا للعكس، وإما أن يكون غير معتقد أصلا. إذن إما أن يكون المخاطب معتقدا للشركة، وإما أن يكون معتقدا للعكس، وإما أن لا يكون معتقدا أصلا. فالأول كما إذا اعتقد الاشتراك بين زيد وعمر في صفة الكتابة، أو كما لو اعتقد اشتراك الكتابة والشاعرية في الثبوت لزيد. فرق بين المثالين ما هو؟ أحدهما يرجع إلى قصر الموصوف على الصفة، والآخر يرجع إلى قصر الصفة على الموصوف. فالقصر الذي تستخدمه للرد على معتقد الشركة هو الذي يسمى بقصر الإفراد. فتقول مثلا ما زيد أو ما شاعر، في المثال الأول ما شاعر إلا زيد، وفي المثال الثاني ما زيد إلا شاعر. وإنما سمي هذا النحو بقصر الإفراد لأن هذا القصر الذي صدر من المتكلم يستهدف قطع الشركة التي كان المخاطب يعتقدها، وقطع الشركة عبارة أخرى عن الإفراط. وأما الثاني وهو ما لو كان المخاطب معتقدا للعكس، أي لعكس ما أثبته المتكلم، كما لو اعتقد أن زيدا متصفا بالكتابة لا بالشاعرية، أو اعتقد أن الموصوف بالشاعرية هو عمرا لا زيدا، فتقول في رده في المثال الأول: ما زيد إلا شاعرا. وفي المثال الثاني: ما شاعر إلا زيد. ويسمى هذا القصر بقصر القلب، لأنه يعكس معتقد المخاطب ويستبدله بآخر. ففيه قلب وتبديل. وأما الثالث وهو ما لو لم يكن المخاطب معتقدا لشيء أصلا، بل يكون شاكا ومترددا في أن أي الموصوفين أو الموصوفات هو الذي يتصف بهذه الصفة، أو في أن أي الصفتين أو الصفات هي التي تثبت لهذا الموصوف. طبعا دائما نشوف في كل قسم نلاحظ يمكننا أن نمثل بحيث يرجع إلى قصر الموصوف على الصفة، ويمكننا أن نمثل بحيث يرجع إلى قصر الصفة على الموصوف، وهذا يعني أن لدينا أقساما ستة: صفة على موصوف في الإفراد وفي القلب وفي القسم الثالث، وموصوف على صفة في كل واحد منها، وهكذا. ويسمى هذا ويسمى القصر الذي يستخدمه المتكلم للرد على هذا المخاطب، يعني الشاك والمتردد، بقصر التعيين، لأنه قصر يستهدف رفع الشك والتردد، ولا يكون ذلك إلا بالحسم لصالح أحد طرفي الترديد، وهو ما نعبر عنه بالتعيين. كما لو كان مثلا شاكا في أن زيد متردد، أن زيد هل يتصف بالكتابة أو يتصف بالشعر، فتقول إنما زيد شاعر، فأزلت التردد الذي لديه عبر تعيين أن الذي يتصف به زيد، أن الصفة التي تثبت لزيد هي صفة الشاعر. إذن هذا فيما يتعلق بهذا التقسيم. فإذن الذي سير البحث كيف كان؟ أن هذا التقسيم يختلف عن سابقاته من ناحية أن المقسم فيه هو القصر الإضافي لا مطلق القصر، وقلنا السبب في ذلك أن هذا التقسيم على أساس حال المخاطب، وبينا لحد الآن كيف أن هذا التقسيم مبني على هذا الأساس، يعني على لحاظ حال المخاطب. يرحمكم الله. وأما أن هذا الأساس لا يصلح لتقسيم القصر الحقيقي إلى هذه الأقسام الثلاثة، فلأن القصر الحقيقي ينظر فيه إلى كل أو إلى نفي كل ما عدا المقصور عليه مما يشاركه في الحقيقة في نفس الأمر والواقع، سواء كان هناك مخاطب أم لم يكن. الآن في القصر الحقيقي تقول مثلا إنما في الدار زيد، يعني كل ما هو غير زيد مما يمكن أن يتصف بأنه كائن في الدار منفي عنه الكون في الدار حقيقة. إذن النظر في القصر الحقيقي إلى نفس الأمر والواقع، وليس النظر فيه إلى حال المخاطب. ولما كان هذا التقسيم على أساس حال المخاطب تعين أن لا يكون مقسمه شاملا للقصر الحقيقي. فلذلك إذن المقسم هنا هو فقط القصر الإضافي. طبعا ماذا لو كان معتقد المخاطب والواقع شيء واحد أو شيئا واحدا؟ مثلا الآن هكذا، الآن المشركون يعتقدون بثبوت الإلهية لغير الله تبارك وتعالى، فجاء الإسلام ورد عليهم بقصر حقيقي فقال لا إله إلا الله.
مدرج لحاظ الكلام اللي كان مرفوض فيه
الآن، هذا قصر حقيقي أو إضافي؟ الآن صفة الألوهية قصرتها حقيقة على الله تبارك وتعالى، فكل ما عدا حقيقة وفي نفس الأمر والواقع ما هو؟ ليس بإله، ليس متصفا بهذه الصفة. فصلح لقصر الإفراد فهو قصر إفراد وفي نفس الوقت قصر حقيقي.
يعني ما في تلامس ملحوظ في هنا اعتقاد المخاطب، وإن كان في حال ذاته لو نظرنا إلى هذا بذاته وفي نفس الوقت،
يعني اعتقاد المخاطب مثلا بالنسبة للات، مثلا نفترض هكذا المخاطب يعبد الله، يعبد اللات والعزى، فأنت تقول لا إله إلا الله يعني بالنسبة إلى بالإضافة إلى اللات والعزى، فهذا قصر إضافي وليس قصرا حقيقيا.
لا يمكن أن يكون في نفسه هو ينفي غيره، يعني غير اعتقاد المخاطب. المهم عند المخاطب، المهم عند المتكلم الآن في صدد البيان هو نفي يعني إثبات المطلب الحاضر المخاطب، وإن كان في نفس الأمر والواقع قد يكون مطالع عام.
يعني الآن هذه الجملة التي نستعملها فيها قصر حقيقي أو فيها قصر إضافي؟ إضافي بالإحاظ وحقيقي بالإحاظ. كيف الآن أنا أطلقت هكذا للرد على المشركين؟
إذا أراد بها
نعم، الآن أنا أرد بها على أبو جهل الذي يعبد اللات والعزى، أنا أقول له لا إله إلا الله، هذا قصر حقيقي بالإضافة، يعني يمكن للصفة أن تخرج عن غير المقصور عليه وغير المضاف إليه، يمكن بل يمكن. هذا لا ينسجم مع ما نعتقده نحن من كلمة التوحيد.
القصر الإضافي لأنه هو لسان إثبات واحد ما يمكن معنا، يعني غاية ما يثبت بأنه في الحاضر المغطى، أما غيره مسكوت تماما.
صح.
ما في أوتار.
الآن الصحيح في هذا المثال هكذا، أنه إن أطلق للرد على المخاطب فلا بد أن يكون ناظرا لمعتقد المخاطب، والمشركون حتى المشركون لم يثبتوا الألوهية لكل ما عدا الله تبارك وتعالى مع الله حتى تأتي وتقول لهم لا إله إلا الله وترد عليهم بالقصر الحقير، وإنما أثبتوا الألوهية مثلا لأصنامهم، للتمر الذي صنعوه، ماذا بعد، للنجوم، للكواكب، وهكذا. فإذا كانت بصدد الرد على المخاطب فلا يفهم منها أزيد ما هو ينفع للرد على معتقد المخاطب، فلا بد من أن يكون القصر حينئذ قصرا إضافيا. الآن مثلا أبو جهل لم يدعي مثلا أنني أنا إله حتى نأتي ونقول ونرد عليه بالقصر الحقيقي، لم يدعي أن الحجر إله، لم يدعي أن هذا إله، وإنما ادعى الألوهية في بعض الصفات مضاف، في بعض الأصنام والمعبودات الباطلة مضافا إلى الله تبارك وتعالى، فجاء الإسلام ورد عليه بما يصلح للرد عليه وهو القصر الإضافي. أما إذا لم تكن هذه الكلمة في سياق الرد فحينئذ لا تكون قصر إفراد وتكون قصرا حقيقيا، فلا نقضى على ما ذكرناه بمثل كلمة التوحيد. طبعا هناك تعليل لعله أهم من الذي ذكرناه أيضا، هذا مهم، لكن هناك تعليل آخر يمكن أن يقال لسبب أن القصر الحقيقي ليس هو المقصد، وهو أن يقال أن العاقل الملتفت لا يعتقد عادة بثبوت الصفة لجميع الموصوفات حتى ترد عليه بالقصر الحقيقي، تثبتها لواحد من الموصوفات دون الجميع دون البقية. وأيضا العاقل لا يعتقد أن موصوفا ما يتصف بكل الصفات حتى تأتيه بقصر موصوف على صفات ويكون قصرا حقيقيا. المهم إذن تحصل أن هذا التقسيم هو بلحاظ حال المخاطب، فالمخاطب إن كان معتقدا للشركة فالرد عليه بالإفراد، إن كان معتقدا للعكس فالرد عليه بالقلب، وإن كان غير معتقد بل مترددا فالرد عليه بالتحريم، وأن المقسم لهذا التقسيم ليس هو القصر الإفراد، ليس هو القصر الحقيقي. هذا حد المطلق، إلا أن السكاكي استخدم في التعبير عن هذا التقسيم عبارات أخرى غير التي استخدمناها، وتبعه في ذلك الخطيب القزويني، ثم اختلفا في تفاصيل هذه العبارة. إذن الآن المطلب انتهى، الذي بقي فقط هو المطلب اللفظي، أن ندرس تعبير السكاكي ونرى على ماذا ينطبق وماذا فهم منه الخطيب وما هو الاختلاف بينهما والحق مع من. فالمطلب الآن مطلب يدور حول العبارة. عبر السكاكي عن هذا التقسيم بما مضمونه، الآن ليس لدينا نص كلام السكاكي، لدينا نص كلام الخطيب والعبارة مأخوذة من السكاكي، فقال القصر الإضافي ينقسم إلى أربعة أقسام. تخصيص أمر بصفة دون أخرى. الثاني، تخصيص صفة بأمر دون آخر. فرق بينهما ما هو؟ الأول مرجعه إلى قصر الموصوف على الصفة، الثاني مرجعه إلى قصر الصفة على الموصوف. دائما الذي يضاف إليه لفظ تخصيص هو المقصور، هو ما يضاف إليه لفظ القصر. نقول تخصيص كذا بكذا، هذه كذا الأولى هي ما يضاف إليها كلمة قصر، فتكون هي المقصور ما قبل على. فتخصيص أمر يعني قصر موصوف على صفة، تخصيص صفة بأمر يعني قصر صفة على موصوف، دون آخر يعني دون موصوف آخر، دون أخرى يعني دون صفة أخرى. الثالث، تخصيص صفة بأمر مكان آخر. الرابع، تخصيص صفة بأمر، تخصيص عفوا أمر بصفة مكان أخرى. فهذه أقسام أربعة. حتى نسهل علينا البحث في هذه العبائر، نرجع هذه الأقسام الأربعة إلى عبارتين، فنقول تخصيص شيء بشيء دون شيء، وتخصيص شيء بشيء مكان شيء. فهذه يعني نتجاوز عن أن المقصور صفة أو موصوف، ونعبر عن الأعم منهما بالشيء. وحينئذ فالفرق بين العبارتين في أن الأولى تشتمل على لفظ دون، والثانية تشتمل على لفظ مكان. وتسهيلا أيضا نعبر الآن عنهما بعبارة الدون وعبارة المكان حتى لا نكرر كثيرا. أما عبارة الدون فلا خلاف بين الخطيب وبين السكاكي في أنها تعبر عن قصر الإفراد، وذلك لأن المراد من دون في هذه العبارة التجاوز، أي أن يقوم المتكلم بتخصيص شيء بشيء متجاوزا عن إثبات شيء آخر إلى نفيه. فدون آخر يعني نتجاوز عن ثبوت ذلك الآخر أو عن إثبات ذلك الآخر إلى القول بنفي. ونحن في قصر الإفراد المخاطب يكون معتقدا للشركة، فنثبت أحد الأمرين ونتجاوز عن إثبات الآخر إلى نفيه. مثلا الآن هو يعتقد بأن زيد شاعر وكاتب، اعتقد بالشركة، فأنت ماذا تقول له؟ ما زيد إلا شاعر. وأما كاتب ماذا فعلت بها؟ تجاوزت عن إثباتها لزيد إلى نفيه. وهذا ما استعمل فيه، أو هذا ما أريد من كلمة دون في هذه العبارة. كما أنه لا خلاف بينهما في صلاحية عبارة المكان للتعبير عن قصر القلب. لأن المراد من تخصيص شيئا بشيء مكان شيء أو لأن عبارة تخصيص شيء إلى آخره، لأن عبارة تفترض أن للمخاطب معتقدا ما وأن المتكلم عندما رد عليه جاءه بشيء حل محل ذلك الشيء الذي هو ثابت في معتقده. ولا شك ولا ريب أن هذا ينطبق على مورد قصر القلب. إنك في قصر القلب ماذا تفعل؟ الثابت في معتقد المخاطب هو الكتابة لزيد، لكن عندما قلت ما زيد إلا شاعران أتيت بالشاعرية وجعلتها في مكان الكتابة، فأزلت الكتابة وأتيت بمكانها بأي شيء؟ بوصف آخر. إذن العبارة الأولى صالحة لقصر الإفراط، والعبارة الثانية صالحة لقصر القلب. وأما قصر التعيين فقد صرح الخطيب القزويني في كتابه الآخر الإيضاح، صرح بأن قصر التعيين يندرج تحت العبارة الثانية، يعني عبارة المكان. وأيضا هذا هو الظاهر منه هنا، وذلك لأن الخطيب بعد أن قال بعد أن قال وبالثاني من يعتقد العكس، بعده بكلمات أتى بقوله أو تساويا عنده، والمراد من التساوي عند المخاطب التساوي بحيث لا يحكم المخاطب بالثبوت لصالح أحدهما على حساب الآخر. وهذا هو ما عبرنا عنه بأي شيء؟ بالترديد. فالمراد من التساوي تساوي عنده، يعني حصل له تردد بشأنهما، فنسبة هذا 50% ونسبة ذاك 50% أيضا. وقد وقعت تساويا عنده بعد عاطفا وهو أو، وبحسب الظاهر فالمعطوف عليه هو قوله سابقا يعتقد العكس، وعليه فالخطيب يرى أن عبارة المكان تصلح للرد على المخاطب المعتقد للعكس وعلى المخاطب الذي تساويا عنده. هذا يعني أن قصر التعليم معبر عنه بأي عبارة؟ بالعبارة الثانية، بعبارة المكان. إذن هناك نص من الخطيب في الإيضاح تصريحا، كلامه في الإيضاح صريحا، كلامه هنا في التلخيص ظاهرا. هذا الظهور وإن كان لدينا احتمال آخر، ظهور في حد ذاته حجة، لكن مع الشك، مع الشك أيضا في هذا الظهور لا بد من الحمل عليه. لماذا؟ لأنه مفسر بصريح كلامه في كتاب الإيضاح، فلا يجوز لنا أن نقول معتقد الخطيب شيء آخر. اعترضت تفتازاني على دخول قصر التعيين في عبارة المكان باعتراضات ثلاثة. الاعتراض الأول، يعني بحسب ما يفهم من كلامي يمكن إرجاعها إلى ثلاثة، أنه يفترض بالتلخيص أن يراعي آراء صاحب المتن الملخص الذي هو من؟ وهو بحسب الفرض صاحب المفتاح السكاكي، يعني هذا تلخيص للمفتاح. ومن جهة أخرى فالسكاكي هو مبتكر اصطلاحات هذا الفن، أصلا هو من جعله فنا وقعد له قواعد. أما قبل السكاكي كان لدينا مجموعة من الكتابات الأدبية يتعرض فيها لمطالب بلاغية، يعني لم تخرج عن سياق الأمثلة، يأتيك بالمثال ويحلل هذا المثال تحليلا أدبيا كما يفعل الأدباء ويبين لك الوجه البلاغي من هذه الناحية. الذي جعله فنا ذا قواعد واصطلاحات والسكاكي، فما فعلته أيها الخطيب أقل ما يقال فيه إنه مخالف للاصطلاح، وإنه مخالفة لرأي صاحب المتن الذي أنت بالصدد تلخيصه. هذا بالإضافة إلى أن الخطيب، إلى أن السكاكي لم يسمي هذا القسم الثالث تساويا عنده، لم يطلق عليه اسم قصر التعيين، فالتسمية إذن تسمية مبتكرة من الخطيب طبعا. وهذا الاعتراض سهل. الاعتراض الثاني، لا نسلم أنه يصدق في مورد قصر التعيين أنه تخصيص لشيء بشيء دون شيء، مكان شيء. لما ذكرنا من أن كلمة مكان تفترض أن هناك اعتقادا مسبقا للمخاطب، وأن ما صنعه المتكلم من خلال القصر أنه أثبت شيئا في مكان ذلك المعتقد الآخر. وقد عرفنا أنه في قصر التعيين المخاطب ليس له اعتقاد بشيء أصلا، بينما تصدق عليه عبارة الدون. إذ يصح أن يقال إن المتكلم مثلا أثبت الشعر دون الكتابة التي تردد المخاطب فيها. إذن المخاطب متردد بين صفتين أو بين موصوفين، فتأتي أنت وتثبت إحدى الصفتين أو أحد الموصوفين دون الآخر الذي هو ثاني طرفي الترديد، فيصدق عليها تخصيص شيء بشيء دون شيء، ولا يصدق عليها تخصيص شيء بشيء مكان شيء. الاعتراض الثاني أو الثالث، أو قبل أن ننتقل للاعتراض الثالث، ولذلك جعل السكاكي قصر التعيين معبرا عنه بعبارة الدون، ولم يجعله مندرجا تحت عبارة المكان. الاعتراض الثالث، سلمنا أنه يصدق على قصر التعيين عبارة المكان، إلا أنه يصدق عليه أيضا عبارة الدون كما بينا. فترجيحك أيها المصنف عبارة المكان على عبارة الدون، رغم أن العبارة هي عبارة السكاكي، تحكم وترجيح بلا مرجح. يعني حتى يكون ترجيحا للمرجوح، فيكون من باب ترجيح المرجوح وليس من باب فقط التحكم والترجيح بلا مرجح. طبعا الآن لقائل أن يقول، الآن مع قطع النظر أن هذه العبارة لمن، لقائل أن يقول هذا الاعتراض بعينه يرد على السكاكي، سلمنا أنه يصدق عليها عبارة الدون، ولكن يصدق عليها عبارة المكان أيضا، فاختيار إحدى العبارتين دون الأخرى تحكم وترجيح بلا مرجح. فلذلك هذا الاعتراض من التفتزاني على ظاهره قابل للخدشة، فلذلك لابد من تتميمه وتعميقه. بل هذا تأملوا فيه. بقي في المقام، إذن انتهى، هذا مطلب العبارة، فقط بقي الآن في تطبيق العبارة أن كلمة دون الشارح يغرق في تحليل أصلها اللغوي، أنها في الأصل لماذا وضعت ثم استعملت ثم نقلت وإلى آخره، هذا لا علاقة له بأصل المطلب. بقي أيضا إشكال آخر، الآن مع قطع النظر عن أن قصر التعيين يندرج تحت عبارة الدون أو تحت عبارة المكان، يقول التفتزاني هاتان العبارتان معا لا تنتجان تقسيما منطقيا صحيحا. فلنأخذ مثلا عبارة الدون، تخصيص شيء بشيء دون آخر، دون شيء آخر. فنسأل العلمين الخطيب والسكاك، ما مرادكما من شيء آخر دون شيء آخر؟ ما المراد من شيء آخر؟ إما أن تريدوا دون شيء واحد آخر، وإما أن تريدوا دون شيء آخر أعم من أن يكون هذا الشيء واحدا أو كثيرا. يوجد احتمال آخر، إما الواحد أو الأعم منه، يعني إما الوحدة وإما الكثرة. لا، الأعم من الوحدة والكثرة، حيث ينطبق على الواحد وينطبق على الأعم. فإن أردتم الأول فالتقسيم غير جامع. إذ يخرج عنه قصر الإفراد في مثل ما لو كان المخاطب معتقدا ثبوت الشعر والكتابة والعلم. فأنت في التخصيص ماذا تقول في قصر الإفراد؟ تقول إنما زيد شاعر، هذا لا يصدق عليه أنه دون شيء واحد آخر، هذا دون شيئين، فيلزم أن يكون هذا خارجا وهو من أفراد قصر الإفراد، فيكون التقسيم غير جامع. وإن اخترتم الثاني يعني الأعم من الواحد والكثير، فيلزم أن يكون التقسيم غير مانعا، إذ يدخل فيه القصر الحقيقي. الآن القصر الحقيقي مثلا مثل لا إله إلا الله تخصيص لصفة الألوهية بالله تبارك وتعالى دون شيء آخر، أعم من أن يكون هذا الشيء الآخر واحدا أو كثيرا. إذن هاتان العبارتان مع قطع النظر أن قصر التعيين أين يندرج، لا تعبران عن قسمة تستوفي الشرائط والمواصفات المنطقية. هذا تمام الكلام في كل هذا المطلب، وبذلك نكون قد وصلنا إلى شروط قصر الإفراد وقصر القلب وقصر التعيين، وتطبيق العبارة غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.